إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الحلقة من الدروس: إنك لا تهدي من أحببت. إن هذه الآية لها وقع عظيم في نفوسنا جميعا، لا سيما من اطلع على شيء من فقه هذه الآية، ومن اطلع على سبب نزولها فإن لنزولها شأنا عظيما. سيكون الحديث أيها الإخوة في هذه الليلة بإذن الله عز وجل في 12 نقطة. النقطة الأولى: لماذا الحديث عن الهداية؟ الثانية: أنواع الهداية. الثالثة: أسباب الهداية. الرابعة: وقفة مع الآية إنك لا تهدي من أحببت. الخامسة: دروس وفوائد من قصة وفاة أبي طالب. السادسة: آية يخطئ فيها كثير من الناس. السابعة: هل الهادي من أسماء الله عز وجل؟ الثامنة: الهداية بين الله والناس. التاسعة: شبهة وجوابها. العاشرة: نعمة الهداية. الحادية عشر: أهمية الحرص على هداية الناس. الأخيرة: ما هي مهمتنا؟ أيها الأحبة في الله، الحديث عن الهداية ينبع من أمور كثيرة، منها أهمية الهداية في الدنيا، حيث أيها الإخوة الهداية هي طمأنينة القلب وسعادة القلب. أما في الآخرة فلا تسل عن حال المهتدين، إن الله عز وجل أعد لهم نزلا عظيما عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من الأسباب التي تدعو إلى الحديث عن الهداية أيضا، نحن أيها الإخوة كل يوم نصلي ونقرأ سورة الفاتحة 17 مرة بس في الفريضة، فقط في الفريضة، فما بالك بالنوافل. وفي كل مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فهل يحسن بنا أيها الإخوة أن نسأل الله عز وجل عن أمر نجهل كثيرا من أحواله؟ أيضا أيها الإخوة، أول طلب في القرآن من جهة المخلوقين للخالق، أول فعل طلب هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أيضا من أجل أيها الإخوة أن نستحضر المعاني المطلوبة في الهداية، ونحن نكرر قولنا اهدنا الصراط المستقيم طرق مثل هذا الموضوع. إننا أيها الإخوة بلا استثناء لا يوجد منا أحد إلا وله إما قريب أو جار أو زميل عمل يحتاج إلى هداية، سواء كانت تلك الهداية كاملة، بمعنى أنه ليس من أهل الصلاح وليس من أهل الصلاح، مثل كثير من الناس الذين تسموا بالإسلام ونطقوا بالشهادتين وصار يربط بيننا وبينهم أنساب وقرابة، لكن في الحقيقة ليس لهم من الإسلام إلا الاسم فقط. وهذه حقيقة مرة، مهما حاولنا أن نغيب رؤوسنا عنها إنها ماثلة في مجتمعات كثير من المسلمين. ويجب أيها الإخوة أن ننطلق في دعوتنا وفي كلامنا مع الناس، ننطلق بوضوح وبصراحة. لا داعي أيها الإخوة أن نزكي مجتمعاتنا، ولا داعي أن نزكي أنفسنا. الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا شك أيها الإخوة أن من التزكية التي لا يحبها الله أن يزكي أحد من المسلمين مجتمعه أو يزكي أسرته أو يزكي أيضا نفسه. هذه الأمور أيها الإخوة لا بد من التنبيه عليها حتى ننطلق بوضوح في كشف معالي الهداية التي نسعى أولا لها من أجل أنفسنا أن نهدي قلوبنا وأن نصلح أعمالنا. الأمر الثاني أن ننطلق دعاة إلى الحق، دعاة إلى الهدى، نخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأقول أيها الإخوة كلنا ذاك المحتاج إلى البحث عن أسباب الهداية وعن طرقها وكيف يدعو الناس إلى هذه الهداية. إن الذي أيضا لم يفقد الهداية فقدا كاملا ربما فقد أيضا أشياء كثيرة من الهداية. هذا الأمر وهو طلب الهداية يجب أن يشغل بال كثير من الحريصين على الإسلام وعلى أمر الإسلام وعلى أمر المسلمين. فأقول أيها الإخوة في الله إننا جميعا نشترك في مسألة وهي حاجتنا إلى الهداية حتى الجزئية. فما منا من أحد إلا وعنده ذنب، ذنوبنا تختلف، منا من ذنبه في قلبه ومنا من ذنبه في عمله ومنا من يكون ذنبه ظاهرا ومنا من يستتر بذنبه، والله عز وجل يطلع على السرائر. إذن أيها الإخوة في الله الهداية والبحث عنها وتلمس أسبابها علاج لطوائف كثيرة من المجتمعات. وأنبه أيضا خاصة على النساء، النساء وفقهن الله في هذا المجتمع لكنهن يشتكين كثيرا مما يلاقينه من أزواجهن أو من آبائهن أو إخوانهن في البيوت من مضايقات، وربما منع بعض الرجال بعض النسوة من الخير والبحث عن الهداية. فأقول إن هذا الموضوع يعالج أمراض حتى سواء كان في العلاقات الزوجية أو في مسألة تقصير الزوج في أداء حقوق زوجته أو العكس، إلى مواضيع أخرى أيضا كلنا بحاجة إليها. النقطة الثانية أيها الإخوة هي أنواع الهداية، ولست بطارق هذا الموضوع وهو أنواع الهداية من أجل العلم فقط، لكن فهم أنواع الهداية يزيل كثيرا من الإشكالات التي ترد عند كثير من المسلمين. الشبه في الهداية كثيرة، ألسنا نسمع من يقول إن الهداية بيد الله لا تطلب مني الصلاة، ألسنا نسمع من يقول إن الله لم يشأ لي الهداية بعد، وهذه في الشبه سنذكرها. هذه الأشياء أيها الإخوة لا بد من فهمها وعلاجها قبل ذلك أن يطلع المسلم على أنواع الهداية. كيف لا وقد وردت جميع أنواع الهداية في كتاب الله عز وجل، ولكن لو سئل أكثر المسلمين عن أنواع الهداية ربما جهلوها. لماذا؟ لأنهم لم يعطوا القرآن حقه، أعطوا الصحف والمجلات والمسلسلات ذل أوقاتهم، الأوقات المهمة التي ربما كان الذهن أحسن ما يكون انفتاحا وتقبلا، يصرفون تلك الأوقات إلى مشاهدة المنكر ومشاهدة الحرام. ومع الأسف كثير منهم من المصلين ومن رواد المساجد لا نملك لهم إلا أن ندعوهم إلى الله، ندعوهم إلى الهدى، ندعوهم إلى الحق، وندعو أيضا لهم في ظهر الغيب أن يصلح الله قلوبنا وقلوبهم. أقول أيها الإخوة في أنواع الهداية، أنواع الهداية في القرآن، كلما وجدت يا أخي المسلم كلمة هدى أو يهدي إلى آخره فاعلم أن هذه الهداية لا تخرج عن أنواع أربعة. النوع الأول، وقد ذكر هذه الأنواع الإمام ابن القيم رحمه الله وذكرها السفاريني بشيء من التفصيل. النوع الأول هداية الله العامة للمخلوقات، أسماها الإمام ابن القيم رحمه الله هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. وهذه الهداية يا أخوة والله لو قرأنا فيها خاصة ما كتبه وسطره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الشفاء العليل، والله إن الإنسان يتعجب ويزداد إيمانه بالله تبارك وتعالى. ورد في القرآن من جهة هذه الهداية قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وكذلك قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأن الله عز وجل يعطي المخلوقات ويخلقها، ولولا أنه يهديها لمعرفة العيش وتحصيل ما تحتاجه لما استطاعت هذه المخلوقات وعلى رأسها بنو آدم. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه. وهذه الهداية أيها الإخوة تشمل التسخير والتعليم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عجائب، والله عجائب يا أخوة، وقد اخترت منها بعض النماذج فقط في هداية الله لمخلوقاته. ومن ذلك أيها الإخوة هداية الله للمولود عند خروجه من بطن أمه، من الذي علمه كيف يلتقم الثدي ويمص بفمه الحليب حتى يشبع؟ من الذي علمه؟ من الذي قال له اذهب وأمسك بالثدي بيدك ثم اشرب؟ هو الله تبارك وتعالى هداية، علما بأن هذا الصغير لا يفقه ولا يميز. من الذي علمه؟ من الذي أرشده؟ إنه سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن العجائب أيضا أيها الإخوة هداية الله لمخلوق عجيب هو النحل. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أشياء عجيبة عن النحل، منها أنها لا تقع على جيفة ولا على حيوان ولا على طعام. وذكر رحمه الله أن النحل لا يحب الظلمة، لا يحب الظلمة. وأنتم تعرفون أن النحل له مملكة فيها ملك وفيها أفراد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن عجيب أمرها يعني النحل أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتها، وهذا من عجائب الله عز وجل. من الذي علم النحل؟ هو الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أما النملة أيها الإخوة فهي من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب الأشياء. جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج سليمان ابن داود عليه السلام يستسقي يطلب المطر، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك. فإما انظروا أيها الأخوة إلى يعني إيمان هذه النملة بقدر الله عز وجل وتسليمها لله، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. والحديث له طرق وهو حديث صحيح. ومن الأمور العجيبة أيها الأخوة حقا في هداية الله عز وجل للنمل أن النمل يكرهن كثيرا الكذب ويحاربن أهل الكذب والكذابين وما أكثرهم في هذا الزمان. فقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أحدهم حدثه أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة يعني نصف جرادة ميتة، فحاولت هذه النملة أن تحمل هذا الشق فلم تستطع لم تطر، فذهبت وجاءت معها بأعوام يحملنه معها. قال الراوي فرفعت ذلك من الأرض لما جاءت النملة ومعها صويحباتها فطافت في مكانه فلم تجد فانصرفوا وتركوها. قال فوضعته مرة أخرى فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت النملة وجاءت بهم مرة أخرى فرفعته يقول أيضا لما جاءوا فطافت فلم تجده فانصرفوا. قال فعلت ذلك مرارا فلما كانت المرة الأخيرة استدار النمل حلقة ووضعوها تلك النملة التي جاءت لمناداتهم وضعوها في وسط الحلقة وقطعوها عضوا عضوا لأنهم اعتقدوا أنها تكذب عليهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال شيخنا ابن تيمية وقد حكيت له هذه الحكاية، ابن القيم حكاها لشيخه، فقال هذه النملة فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. أما الحمام فقد قال عنه الشافعي رحمه الله وصدق إن أعقل الطير الحمام. وتعرفون أن الحمام الزاجل يحمل الرسالة من قارة إلى أخرى، وهذا لا ما لا يقدر عليه حتى بنو آدم. هذا النوع أيها الأخوة من الهداية كيف يستفيد منه الإنسان في زيادة إيمانه، بل أقول كيف يستفيد منه المسلم في دعوة الكفار والملاحدة إلى الله تبارك وتعالى. اسمع ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، يقول ومن تأمل بعض هدايته يعني الله سبحانه وتعالى المثبوتة في العالم شهد له بأنه الله. يقول ومن تأمل بعض هدايته ولعلها المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة. كيف نثبت النبوة بهذه الهداية؟ يقول ابن القيم تثبت بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأفضلها وأبعدها من كل شبهة. فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنها كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير ممن خلقه فيتركه هملا وسدى معطلا لا يهديه؟ يقول الإمام ابن القيم هذا لا يمكن. وبالتالي ممكن أن نثبت النبوة لمنكريها من خلال أيضا هذه الهداية لله عز وجل. الهداية الثانية وقد وردت في القرآن أيضا هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة للمكلفين. وهذه الهداية أثبتها الله عز وجل أولا لنفسه وأثبتها للأنبياء والمرسلين وأثبتها أيضا لأتباع الأنبياء والمرسلين. هذه الهداية نسبها الله عز وجل إلى نفسه قال تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني أرشدناهم إلى الحق وبينا لهم طريقة. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه الهداية أيها الإخوة تخص المكلفين لأنها بها تحصل الحجة على بني آدم. ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومنه قوله تعالى أيضا إن علينا للهدى يعني للبيان والتوضيح إلى آخره. وقوله تعالى أيضا هديناه النجدين. معنى هداية الله عز وجل يعني أنه يبين ويوضح للمكلفين طريق النجاة وطريق الهلاك. وهذه الهداية أيضا تنسب للأنبياء والمرسلين وأيضا كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. هذا الحديث قرئ على وجهين إنما أنا رحمة مهداة وقرئ أيضا إنما أنا رحمة مهداة بكسر الميم. ويقول الشيخ الألباني حفظه الله عن رواية الكسر إنها أجود في الاعتبار لأنه من الهداية. قال الشيخ حفظه الله لأنه بعث صلى الله عليه وسلم هاديا كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وذكر الشيخ شاهدا يؤيد فهمه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون إني رحمة بعثني الله عز وجل. والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول. هذه الهداية هداية الإرشاد والدلالة مثبتة أيضا لأتباع الرسل كما قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. والأحاديث هذا كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم بالصحيح من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى آخر الحديث وهو الصحيح. النوع الثالث من أنواع الهداية هو هداية التوفيق. وهذا الذي يشكل على كثيرين هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. وهذه المرتبة من مراتب الهداية أنكرها القدرية. القدرية هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. قالوا حتى لا ننسب الظلم إلى الله. ما أقبح قولهم. فروا من شيء فوقعوا في شيء أشد منه. فروا من مسألة نسبة الشر إلى الله فوقعوا في طامة كبرى وهي أنه يقع في ملك الله ما لا يريده الله وتعالى الله عن ذلك. ومعنى كلامهم أيضا أن مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الخالق لأن الله يحب الإيمان ويحب الصلاح. فمعناها مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الخالق تعالى الله عن ذلك. وهذا من سخط عقولهم وبعدهم عن نصوص الكتاب والسنة. هذه الهداية أيها الإخوة هداية التوفيق والإلهام تستلزم أمرين كما يقول ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول تستلزم فعل الرب وهو الهدى. وتستلزم ثانيا فعل العبد وهو الاهتداء. فليس فقط هو هدى من الله عز وجل بدون اهتداء، وإلا كان الإنسان لا قلب له ولا عقل، كما أنه أيضا يعني ممكن أن ينزل عليه القدر بأن يسقط عليه مثل الجدار وهو لا يدري، أيضا فيه الهداية كما يسقط الجدار، هذا لا يمكن. كما أن الإنسان يسعى لتحصيل رزقه أيضا هو يسعى لتحصيل الهداية. وهذا الكلام مهم جدا لابن القيم لمن أراد أن يزيل اللبس عنه في هذه المسألة. يقول إن الهداية النوع الثالث تستلزم أمرين: أولا هدى الله عز وجل، ثانيا اهتداء المخلوق بهداية الله، معناه أن في فعل من المخلوق وهو قبول الهداية. نفاة القدر ذكرنا أيها الأخوة أنهم حرفوا هذه الهداية وقد ذكروا عجبا، فلما قيل لهم ما معنى قوله تعالى من يهدي الله فلا مضل له، ما معنى؟ قالوا يعني إذا الله عز وجل قال عن أحد أنه مهتدي معناه أن سماه مهتدي، ولا الهداية هي بيد المخلوق فقط ولا دخل لله عز وجل. وبعضهم قال علمهم بعلامة يعرفونها أو يعرفون بها عند الملائكة، إلى غير ذلك من الأقوال السخيفة التي حكاها عنهم بعض أهل العلم. معنى الهداية التوفيقية ما معناها؟ معناها أيها الأخوة أن العبد إذا عرف الطريقين يبادر، لا بد من وجود فعل من قبل المخلوق نفسه، بني آدم لا بد يقدم يبادر إلى الخير ويبذل الأسباب، فيوفقه الله تبارك وتعالى لذلك، أي يسهل له الأمور التكليفية ويحبب له الطاعات ويكره له المعاصي. ولذا قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هداية السبل نتيجة للمجاهدة التي هي فعلا من العبد، وهذه الهداية كما ذكرنا خاصة بالله، لا يجوز نسبتها لغير الله عز وجل، وهي التي يسميها بعضهم الهداية المنفية، يعني المنفية عن المخلوقين، والتي قبلها يسمونها المثبتة. وهذه وردت في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ومثل قوله تعالى ليس عليك هداهم، ومثل قوله تعالى قل إن الله يهدي قل الله يهدي للحق إلى آخره. وقد جمعت آية الشورى بين الهدايتين المثبتة والمنفية في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه هداية التوفيق والإلهام. ثم قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الهداية التي هي هداية الإرشاد والدلالة. وهذه الهداية هداية التوفيق سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ذكر أن بعضهم يسميها هداية الإلهام والإرشاد، حتى لا يشكل على من يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هنا في الحقيقة قصة لطيفة يرد بها على الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل الهداية ليست بيده. ذكرها بعض أهل العلم، وهي قصة حصلت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وبين القاضي عبد الجبار، وهو من أئمة ورؤوس المعتزلة. يقول الراوي دخل القاضي عبد الجبار الهمداني، وكلمة الهمداني أو الهمذاني إن كانت منقوطة تحرك وإن كانت غير منقوطة تفكن، فيقال الهمداني والهمذاني. يقول دخل القاضي عبد الجبار الهمداني على الصاحب ابن عباد أحد الأمراء، وعنده أبو إسحاق الاسترييني، وأبو إسحاق كان يسمى بالأستاذ، وهو أيضا يعني خدم مذهب الأشاعرة في مجالات شتى، لكنه على كل حال خير من المعتزلة وممن نصر الله عز وجل به السنة في بعض المجالات خاصة في بيان الرد على المعتزلة. يقول وجد عنده أبا إسحاق الإسرائيلي، فلما رأى القاضي عبد الجبار المعتزلي رأى أبا إسحاق أراد أن يتحرش به، أراد أن يثير مسألة ينصر بها مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون القدر، يعني يقولون الله عز وجل ما يقدر الأشياء بل تقع بفعل المخلوقين فقط. قال لما رأى أبا إسحاق قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد؟ يريد أن الله عز وجل يتنزه عن هذه الفواحش التي تقع بين الخلق، فهو لم يشأها سبحانه وتعالى ولم يخلقها. فقال الأستاذ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. رد عليه فقال القاضي عبد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى؟ التبس عليه المسكين الأمر ما ما فرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية؟ المشيئة الكونية التي هي المشيئة المعروفة أن الله عز وجل يأذن به ولا يشترط أنه يحبه، أما المشيئة الشرعية هي المحبة. فهنا قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ الله ما يحب المعصية كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب. ولذلك لا بد من التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة والإرادة الشرعية هي المحبة. قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ وهل يعصى ربنا قهرا وأن تعصيه بالقوة؟ انظر إلى الحجة، كيف أن العلماء رحمهم الله كان عندهم حجة وبيان. ثم قال القاضي لما أفهم قال أرأيت أيها الأستاذ، أرأيت إن منعني الله الهدى ما جعلني من المهتدين، مثل ما يقول بعض العوام ما جعلني مهتدين، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ يعني كأنه سيفحم بهذا الجواب. فماذا قال الأستاذ؟ قال إن منعك شيئا هو لك فقد أساء، وإن منعك شيئا هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار ولم يستطع الإجابة، وفي هذا رد واضح على هذه الطائفة المنحرفة. النوع الرابع أيها الإخوة من أنواع الهداية المذكورة في القرآن هي الهداية في الآخرة، وعرفها السفاريني رحمه الله فقال هي الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيق أهلها إليها، نسأل الله العافية من النار، وذلك يوم القيامة. هذه الهداية أيها الإخوة هي غاية الهداية في الدنيا. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، على أحد التفسيرين يعني يهديهم في الآخرة بسبب إيمانهم. وقال جل وعلا وهدوا إلى صراط الحميد، وقال جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لاحظ الآية بعد القتل قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. كيف الإنسان يهدي في الدنيا بعد الموت؟ لا، الهداية في الآخرة. قال تعالى سيهديهم يعني إلى الجنة ويصلح بالهم. أما بالنسبة لأهل النار فقد قال جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الهداية تكون أيها الإخوة في الآخرة. النقطة الثالثة أسباب الهداية. قبل أن أذكر الأسباب أنبه إلى أشياء باتفاق. أولا ذكر الأسباب وبيانها حتى نعلم جميعا أن هذه الأسباب حجة على كل أحد يقول إذا أمر بالخير إن الله لن يشأ هدايتي بعد، فنقول له هل سلكت أسباب الهداية وهي مذكورة في النصوص الشرعية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. ومن النقاط أيضا أن هذه الأسباب أيها الإخوة كلها مقدور عليها، فلا حجة لأحد في تركها إلا من عجز عن واحد منها لعذر شرعي. فأسباب الهداية كلها مقدور عليها، ما في أحد يقول أنا ما أستطيع، أنت استطعت أنا ما أستطيع، لا، الله عز وجل أقدر المكلفين على هذه الأسباب. ومن النقاط أيضا أن هذه الأسباب كما أنها أسباب للهداية فهي جزء من الهداية لأنها عبادة في نفس الوقت. هذه الأسباب هي تسوقك للهداية وهي في نفس الوقت نتيجة وأثر من أثار الاهتداء. على سبيل المثال الدعاء، الدعاء من أثار الهداية وهو في نفس الوقت تطلب به الهداية من الله عز وجل. وننبه أيضا أيها الإخوة أننا جميعا بلا استثناء محتاجون إلى هذه الأسباب، فهي لمن فقد الهداية جالبة، هذه الأسباب جالبة لمن فقد الهداية ومثبتة لمن اهتدى. وكلنا أيها الإخوة نحتاج إلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا أيها الإخوة هذه الأسباب يحتاجها فاقد الهداية الكاملة يعني المنحرف العاصي المتمرد على شرع الله، ويحتاجها أيضا العاصي لله صاحب الذنب الخاص. وكلنا ذاك صاحب الذنب الخاص، ما في أحد ما يسلم أبدا أيها الإخوة، كلنا عندنا ذنوب، لكن الله عز وجل يستر كثيرا من الذنوب. ولو كان أحدنا يعرف ذنوب الآخر ربما ما أطاق الجلوس معه. يحتاجها أيها الإخوة المغتاب، يحتاجها المفرط في صلاة الفجر، يحتاجها من يطلق بصره في النساء، يحتاجها من تعلق قلبه بالكرة والرياضة والمتابعة الشديدة الملهية عن طاعة الله، يحتاجها سيء الخلق مع أهله ومع الناس، يحتاجها المفرط في بعض المعاملات المحرمة في البيع والشراء، يحتاجها المقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أكثر المقصرين، يحتاجها المقصر في الدعوة. أي شيء بذلته أيها المسلم من أجل الدعوة إلى الله، هل تظن هذا ليس تقصيرا؟ والله إنه من أعظم التقصير. يحتاجها أيضا المفرط في وقته، يحتاجها المفرط في طلب العلم، يحتاجها أيها الأخوة الأمة الإسلامية كلها التي صار من نتيجة تخلفها المقعد الذي تبوأت في هذه الأزمنة المتأخرة، وهو مقعد لا يليق والله بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، صرنا مع الأسف الشديد من أسوأ الأمم وأردائها وأهولها على الله فضلا عن المخلوقين. كل ذلك أيها الإخوة والله بسبب التقصير، ذنوب فردية وجماعية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. النتيجة لن يخلو كل واحد منا أن يكون أحد أولئك الأشخاص. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا، لاحظوا يا إخوة، ما من عبد يعني شمول استغراق، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعتاده الفينة بعد الفينة. بعض الناس إذا جاءت المساهمات المحرمة الربوية ضعفت نفسه، يسلم والرجل فيه الصلاح، لكن إذا شم رائحة المال ضعفت النفس. بعض الناس فيه الصلاح، إذا شاف امرأة متبرجة زاغ بصره، لا يستطيع يتحمل. بعض الناس أيضا فيما يتعلق على سبيل المثال بالصلاة، صلاة الفجر، تجد الرجل في الصلاة وفيه خير، لكن صلاة الفجر يتذكر النوم والتلذذ بالفراش الدافئ والناس يصلون، قدم محبوباته على محبوبات الله. هذه القضية أيها الإخوة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فيقول: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. والله بعض الناس بعض الذنوب فعلا ما يمكن يتخلص منها إلا أن يشاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن في آخر الحديث، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. والحديث قد صححه الشيخ الألباني. فأذكر أيها الأخوة أهم الأسباب التي يمكن لنا أن نحصلها جميعا من أجل الهداية. ولاحظوا أيها الأخوة، لا يشك أو لا يعني يطرأ على أحد أن هذا الكلام خاص بالفساق وأصحاب المعاصي، الجميع يحتاج هذه الهداية، كلنا أيها الأخوة نحتاجها، حتى لا يزيغ العقل بعيدا نبدأ نطبق على فلان وزيد وعمر، لا، نريد التطبيق أولا على أنفسنا. السبب الأول أيها الأخوة العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته، علم التوحيد وعلم العقيدة، علم ما يجب لله سبحانه وتعالى من أحكام الشرع، العلوم الشرعية، الأحكام، السيرة، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها والله يا الإخوة مما يزداد به الإيمان. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع. وكلنا والله أخوة نحتاج إلى قلب خاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. انتهى كلامه رحمه الله. والعلم أيها الأخوة الذي هو سبب الهداية هو العلم المعمول به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العلم بدون عمل طريقة اليهود، يتعلمون ولا يعملون، نسأل الله العافية، وهم المغضوب عليهم. يقول الإمام مجاهد التابعي رحمه الله: الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عنه. وذكر ابن القيم رحمه الله في المدارس أن مجالس العلماء تدعوك إلى ست، أو تدعوك من ست إلى ست. قال ابن القيم: تدعوك من الشك إلى اليقين. كثير من الناس عندهم شكوك ترى في الدين في بعض الأحكام، ما علاجها؟ العلم. قال ابن القيم: من الشك إلى اليقين. ثانيا: من الغفلة إلى الذكر. الإنسان إذا دخل مجلس علم لازم يذكر الله، أقل ما فيها أن تسمع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول صلى الله على محمد، هذا أقل شيء. أو تنالك دعوة يدعوها مقدم الدرس أو المحاضر. ثالثا: من الغفلة إلى الذكر. رابعا: من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة. خامسا: من الكبر إلى التواضع. تعرف قدر نفسك إذا سمعت العلم وعرفت أن كثيرا من الناس أعلم منك، لأن الإنسان أحيانا يغتر يظن أنه فعلا يعني عنده معلومات وعقليته كما يسمى نظيفة إلى آخره، فإذا وجد غيره أدرك مقداره الحقيقي. سادسا: ينقلك مجالس العلماء تنقلك من سوء الطوية إلى النصيحة. النصيحة، الخلوص، الوضوح، هذا أمر لا يحصل إلا بالعلم. يقول ابن تيمية رحمه الله عن العلم بالله والإيمان به: إن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله مضوجا على هذه الآية: باب العلم قبل العمل. السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب الهداية الإيمان بالله، وهو كما قال تعالى باختصار: من يؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، على أحد أيضا التفسيرين في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بعضهم فسرها في الدنيا، فالإيمان يسبب لك زيادة في الهدى، ويؤكد هذا ما قاله تعالى في سورة أيضا محمد: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. السبب الثالث أيها الأخوة الاعتصام بالله، وذلك بالتوكل الخالص على الله. فاعلم أيها العبد أنه لا خلاص لك من المعصية إلا بالالتجاء إلى الله. أكثر الناس يسألون: أنا واقع في معصية فعلتها مرارا وتبت منها ثم رجعت إليها، ما فكر المسكين أنه لا عاصم من أمر الله إلا هو، وكل أحد تفر منه إلا الله، تفر منه إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: تفروا إلى الله. لذلك أيها الإخوة من الخطأ أن يبحث الإنسان عن النجاة من المعصية وهو لم يطلب أولا من الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. أصدق يا أخي مع الله، اعتصم بالله فتجد فعلا أن الله عز وجل مخلصك من هذه المعصية. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. السبب الرابع الدعاء، ومنها أيها الإخوة تكرار الفاتحة كل يوم 17 مرة وتقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم. ومن الفوائد أيها الإخوة أن طلب الهداية من الله كما ذكرنا أول دعاء في القرآن، فينتبه إلى هذا، هذا يدل على أهميته. كما أنه أيضا أول أمر في القرآن هو الدعوة إلى التوحيد وإلى العبادة في حيث الألوهية قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في أيضا القرآن هو النهي عن الشرك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الأولية تفيدنا أيها الإخوة الأهمية البالغة العظمى لهذه الأمور. السبب الخامس أيها الإخوة الاتباع للشرع والانقياد دون تردد، الانقياد دون تردد. وسنذكر هذا إن شاء الله في قصة وفاة أبي طالب. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبعون ليس فقط يفهمون ويسمعون ويسمعون ويحضرون، لا، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السبب السادس أيها الأخوة من أسباب الهداية التوبة وتكرارها مع الندم والاستغفار. قال الله تعالى: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من رجع وتاب فإن الله عز وجل يتقبل توبته ومن ثم يهديه إلى سبيل الرشاد. السبب السابع المجاهدة، وهذا واضح في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والحديث عند أحمد وابن ماجه وقد صححه الألباني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد، وهذا الشاهد، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وقد جاء أيضا في حديث آخر صححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، وهو في صحيح الجامع. أيضا من الأسباب وهو الثامن البحث بجد عن صحبة طيبة ومستمع طيب. وقصة قاتل 99 من النفس هذا واضح جدا في هذه القضية. قصة قاتل 99 نفسا واضحة جدا في الاستدلال في مثل هذه القضية. وقال الله تعالى آية عظيمة يا الإخوة نغفل عنها، قال تعالى قل في سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. من الأسباب أيضا وهو السبب التاسع الابتعاد عن مجالس السوء واللغو والفساد والغيبة والكلام الذي لا يزيد القلب به إلا بعدا عن الله. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لأنهم مرض، حتى لو كنت متمكنا من الإيمان قد يمرضون قلبك وأنت لا تدري. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. انظروا الى اثر الصحبه نسال الله العافيه. وهذا واضح ايضا في قصه ابي طالب كما سياتي. واخيرا تاملوا جميعا ايها الاخوه في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. سنطلب أيها الأخوة الهداية من الله عز وجل وهو الذي بيده كل شيء. النقطة الرابعة وقفا مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وسنطيل الحديث أيها الأخوة عن الدروس المكتسبة من قصة وفاة أبي طالب وهي دروس كثيرة. قبل هذا نقف مع الآية. أولا الهداية المذكورة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لو سألت الأخوة من أي أنواع الهدايات الأربع مراجعة سريعة لما ذكرت. التوفيق والإلهام. إنك لا تهدي من أحببت يعني يا محمد الهداية التي بيد الله لا يمكن أن تتأسى لك أنت، فهي بيد الله. هذا طبعا نزل في أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه أبي طالب. أيضا نوضح قوله تعالى من أحببت، هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب محبة قلبية؟ وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن محبة الكفار لا تجوز ولو كانوا أقرب الناس. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم فضلا عن إيش؟ عن العم. فما الإجابة على هذا؟ ذكر العلماء رحمهم الله بعض الإجابات، منها قالوا من معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب يعني من أحببته محبة طبيعية كمحبة الإبن لأبيه والأب والأم للولد وكمحبة الطعام، فهذه المحبة الطبيعية لا يلام الإنسان عليها. وقيل إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين، وهذا يعني فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه يعني ما عندنا دليل على التأخر. وقيل أيضا وهو أيضا يعني جواب جيد، قيل إن هذا كان يعني خاص بقصة أبي طالب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن يعني في أبي طالب أن الله عز وجل سيتوب عليه، ولذلك يعني قال سأستغفر لك ما لم أنهى. فعلى كل حال إما أن يقال إن الإجابة الأولى والثانية هو أحسن الإجابات على الإطلاق ما ذكره بعضهم، قالوا يقدر فعلا محذوفا وهو إنك لا تهدي من أحببت هدايته، يعني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحب أبا طالب بل أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت يعني من أحببت هدايته. وهذا الجواب يصير أو تصير الآية لا إشكال فيها مطلقا. القصة أيها الأخوة باختصار وقد رواها البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. قصة أيها الأخوة فيها عبر عظيم جدا، يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أمية وأبو جهل رأسان من رؤوس الكفر في ذلك الوقت، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكلمة أحاج جاء في بعض الروايات قال أشهد لك بها عند الله، فليس المقصود هنا من المحاجة يعني المجادلة عن أبي طالب، بل الشهادة له بأنه نطق بلا إله إلا الله. وهذا مما يعني استفاد منه من تفسير الرواية بالرواية الأخرى، لأن بعضهم قال كيف النبي عليه الصلاة والسلام يحاج عن المشركين. قال صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال يعني عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه ما ذكر، فأعاد أيضا هما نفس الكلام، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ومن عجائب هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح وغيره قال إن الراوي عجز أن ينطق بقول أبي طالب، لأن أبو طالب ما قال هو، قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن من شناعتها الراوي قال هو على ملة عبد المطلب حتى لا ينطق بهذه العبارة الشنيعة. قال فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عبر من قصة أبي طالب وبعض الفوائد. العبرة والفائدة الأولى من قصة أبي طالب أن الإيمان أيها الإخوة لا يكفي فيه مجرد التصديق، بل لا بد فيه من الانقياد والعمل. نقصد الإيمان الشرعي الذي يحبه الله وقد طلبه منا. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لاحظ إن تولوا معناها إذا من قادوا ليسوا بمؤمنين بدليل قوله تعالى فإن الله لا يحب الكافرين. ولا يقال أيها الإخوة إن أبا طالب مصدق، وإن الإيمان تعريف التصديق، لأن الإيمان تصديق لكنه يتعدى القلب إلى العمل. فالإيمان الشرعي ليس هو مجرد التصديق، لا بد يكون معه عمل. علما أيها الإخوة من الفوائد أن العمل يسمى تصديق، العمل يسمى تصديق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم العين تزني إلى آخر الحديث. ماذا قال في آخر الحديث؟ قال الفرد يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى العمل تصديقا. العبرة الثانية والفائدة الثانية من قصة وفاة أبي طالب أهمية أيها الإخوة كلمة التوحيد والموت عليها والبعد عما يحول بين المرء وبين هذه الكلمة، خاصة عند الموت لا سيما أيها الإخوة المعاصي، فإن كثرتها قد تحيل بين العبد وبين لا إله إلا الله. وقد فسر بعض السلف قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، فسروها بأن العبد إذا أراد أن يموت يحال بينه وبين لا إله إلا الله. فلننتبه أيها الإخوة إلى أن المعاصي لها أثر في حسن الخاتمة وسوءها، وخطورة الشرك والموت عليه، وأهمية الدعوة إلى التوحيد قبل وبعد كل شيء. الفائدة الثالثة من القصة أن نعلم أيها الإخوة أن الهداية بيد الله عز وجل، فمن حجب الله عنه الهداية لن تنفع معه أي قوة بشرية. الفائدة الرابعة أبو طالب أيها الإخوة نصر الدين أكثر من كثير من المسلمين. نجادل في هذا الأمر ولا صحيح؟ من نصر الإسلام أيها الإخوة مثل أبي طالب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يدافع عنه مدافعة عظيمة، سيأتي بعض الأشياء في هذا. ومع ذلك أيها الإخوة لم ينقل عن أبي طالب أنه استهزأ بالدين في يوم من الأيام، ولم ينقل عنه أنه طعن في أهل الإسلام، ولم يطعن في العلماء، ولم يطعن في أهل التدين، ولم يسمهم وينبذهم بألقاب سيئة. ومع ذلك لم ينفعه هذا كله، لأنه لم يقل لا إله إلا الله ولم ينقاد لشرع الله، مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان من أهل النار وليس هنا مجاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم وأحب الخلق إلى الله، ينهى عن الاستغفار لأبي طالب. فأين الذين يترحمون على اليهود والنصارى؟ وأين الذين أيها الإخوة لا يكتفون بالشرك والردة، بل يسخرون ويستهزئون بالدين ويحاربون الإسلام وأهله من العلمانيين وغيرهم؟ كيف يترحم على مثل هؤلاء؟ وكيف تقبل الكلمة الطيبة في حقهم والدفاع عنهم؟ لا بد أيها الإخوة من فرائض هذه القصة أن نعلم أن من أصول الدين وقواعده البراءة من الشرك ومن أهل الشرك أيضا. الفائدة الخامسة أيها الإخوة، خطورة الحمية الجاهلية. وهذه القضية أيها الإخوة لها أثر عظيم الآن في مجتمعاتنا، شعرنا أو لم نشعر. ما الذي منع أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله؟ ما السبب؟ تقليده فقط لعبد المطلب ومن هم على شاكلته. هل تريدون أن تعرفوا ماذا يقول أبو طالب؟ له قصيدة من أعجب القصائد. طبعا أبو طالب شاعر فحل من أقوى شعراء العرب، له قصيدة تسمى باللامية. هذه القصيدة اخترت منها بعض الأبيات كي أسمعكم ماذا يقول. يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، يعني ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، وإخوته ذأب المحب المواصل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد، يصف النبي عليه الصلاة والسلام، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بصبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. سبحان الله، كل هذا يعرفه أبو طالب ولا يؤمن. وماذا قال أيضا؟ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا أثر التعصب الجاهلي، التعصب للقبيلة، التعصب للوطن، التعصب للحزب. هذه أشياء أيها الإخوة قد تؤدي للإنسان إلى الكفر. وانظر إلى قصة أبي طالب. أقول أيها الإخوة إن كثيرا من الناس لا يعطون هذه المسألة قدرها، فتجد مثلا على سبيل المثال السخرية بالأنساب، رجل يعرف الله ومن المصلين، وإذا ذكرت له فلان فلانا ماذا يقول؟ يقول فلان ينبذ في نسبه. هذه ماذا؟ نتيجة جاهلية محضة، ولو قال كل أحد غير هذا ماذا يعني أن تسخر من فلان لأن نسبه ليس مثلك؟ أليس الجاهلية؟ أليس هذا طعنا في الأنساب؟ هل يرضى المسلم بأن يطلق عليه بأنه جاهلي؟ نأخذ مثال آخر، منكرات الزواج، الزواجات وما يقصد بها من منكرات. كثير من الطيبين يقول ما استطع، ضغط الأسرة، ضغط الواقع، هذه جاهلية. ما في شيء اسمه ضغط الواقع وضغط الأسرة. أنت رب البيت يا أخي، علم الناس، أخبرهم أن هذا هو أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تستجب يا أخي لهذه الضغوط. من سماها ضغوطا؟ أنت الذي سميتها ضغوطا. وهذه أمور يبتلي الله عز وجل بها بعض عباده. من فوائد القصة أيها الإخوة ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الشفاعات خاص ليس لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاص أيضا بأبي طالب من بين سائر المشركين، ومخصصا بعموم قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب فاستجاب الله شفاعته، لكن ما نتيجة الشفاعة؟ أنه خفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار يغلي دماغه، نسأل الله العافية، مما يلمسه أو يطأ عليه برجله، نسأل الله العافية. الفائدة السابعة من هذه القصة أيها الإخوة، خطورة صحبة السوء وجليس السوء، حيث إن صحبة السوء جرت على أبي طالب مصيبة أبدية لا يمكن استدراكها، وهي الموت على الكفر. اعلموا أيها الإخوة أن الجليس أمره عظيم. وصدق الذي قال، قال إن الكلب وهو كلب انتفع بالجليس الصالح. في قصة أصحاب الكهف كم مرة ذكر الكلب؟ كثيرا. وكلبهم باسط ذراعيه بسيط، سيقولون ثلاثة وربعهم كلبهم. بعض الناس يقول أنا أذكر في القرآن، أنا فخر لي. الكلب ذكر في القرآن، قال بعض أهل العلم ببركة الصحبة الطيبة، لما صاحب فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى حصل له هذا الذكر الحسن في القرآن. كم مرة ذكر الكلب؟ عدة مرات في سورة الكهف، لأنه رافق أولئك. فنحن أيها الإخوة لن نعدم خيرا من مجرد الجلوس فقط مع الصالحين، فضلا عن الدخول معهم وتناول الحديث معهم وطلب العلم والدعوة إلى الله. ويكفينا أيها الإخوة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من فوائد القصة أيضا وجوب العناية بدعوة الأقارب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم دعاه من أول يوم من البعثة، اعتنى بأبي طالب حتى آخر يوم فارق الحياة، يأتيه عند الوفاة ويقول: قل لا إله إلا الله. حرص، حرص شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحرص أيها الإخوة كاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأثر تأثرا عظيما إنه ما يجد استجابة، هذا من حرصه. ومصداقا لقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليهما عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من فوائد القصة أيضا أيها الإخوة عناية الداعية باغتنام الفرص في الدعوة إلى الله. حالة المحتضر أيها الإخوة الذي بدأ يشعر بالموت حالة ضعف، والضعيف دائما يقبل من غيره، ولذلك الخبث قاتلهم الله النصارى أقوى وسيلة عندهم للتنصير التنصير من خلال التطبيق، من خلال الممرضات، حتى الدواء يرسمون عليه صورة مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا من الافتراء، هذه ليست صورتهما، لكن على كل حال انظر إلى الحرص في قضية التطبيب. لماذا اختاروا الطب بالذات المريض؟ لو قال له الطبيب افعل كذا أصلا ما يسأل. أنت تلاحظ الآن فيكم في الونزة فقط، تذهب إلى الطبيب يعطيك مجموعة من الأدوية، أحيانا تستحي سعرها غالي، لكن تخشى أن تقول له السعر غالي يعني أنه ما يصب لك العلاج بشكل واضح، فأنت في حالة ضعف. لو كتب لك أدوية يمكن بألف ريال ما تملك إلا أن تأخذ الورقة وتخرج، حالة ضعف. فالمريض أيها الإخوة في حالة ضعف، لذا يجب على الداعي أن يستغل الفرص. إنسان في حالة ضعف حالة مرض لابد أن ندعوها إلى الله، زيارة المريض، زيارة السجون. ترى السجين يا أخوة حالة حالة ضعف، كثير من السجناء يسوقون في السجن. لماذا؟ لأنه يشعر بالضعف والهوان في السجن فيقبل كثيرا أكثر مما لو كان خارج السجن. أيضا زيارة من يعني يعلم مثلا أنه أصيب بمصيبة، بعض الناس ينكسر مثلا في قضية تجارية كما يقولون انكسر فلان يعني خسر أموال، فأنت إذا ذهبت إليه تجد عنده ضعف شديد وعنده احتياج للآخرين، فتستغل هذا الضعف وهذه الحاجة لزرع الكلمات الطيبة وتحديد الدين إلى مثل هذا الرجل، وهذا منطق الدعوة إلى الله. ومن الفوائد أيضا حرص الكفار قاتلهم الله على إذقاء الناس كفارا وحرصهم على إغلال المؤمنين. يعني ما الفائدة التي يجنيها أبو جهل تارك أشغاله وأولاده جالس عند أبي طالب يبغى يتأكد أنه يموت على الكفر؟ يا أخي ما شغلك يا أبا جهل؟ انظر يا أخوة هذه القضية ليست خاصة بأبي جهل، حتى تدرك أن الكفار أعداء. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ماذا يستفيد الكافر إذا ارتد مسلم؟ لا يستفيد، هذا هدف الكافر. الكافر كان على ربه ظهيرا، مجرم الكافر لا بد أن يظلم، لأن من فسق بالكفر لا بد أن يكون ظالما، لأن القضية يعني لا بد أن نفهم في التلازم بين الكفر والظلم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. مجرد أن يكفر يكون يهوديا نصرانيا يكفي أن نسميه ظالما، وهذا واضح أيها الإخوة في ملازمة المشركين لأبي طالب حتى عند وفاته. والناس اليوم يجهلون هذا الأمر عند الكفار فيحسنون الظن بهم ويظنون لسذاجتهم وصفحية عقولهم أن الكفار يحبون لنا الخير، وهذا أمر لا ينطلي على من تبصر في نصوص الكتاب والسنة. الفائدة 11 من قصة وفاة أبي طالب: ضعف الإنسان وفقره إلى الله وحاجته إلى هداية الله ورحمته. فأبو طالب رجل شجاع وشاعر ونصر الدين، وعنده من الأخلاق ما كان يعجز عنها كثير ممن كانوا في عصره، ومع ذلك ما استطاع أن يتخلص من مخادعة الشيطان، لأن الضعف البشري لا يمكن أن يجبر إلا بقوة من الله عز وجل يلجأ إليه سبحانه وتعالى في طلبها، فيؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء. الفائدة الثانية عشر أهمية الموت على الهداية والإكثار من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فترون أيها الأخوة نتيجة أبي طالب رغم ما بذله من جهود لكن مات على الكفر، ونحن اليوم والله الحمد نعرف نعمة الإسلام ونعرف القرآن ونعرف السنة ونعرف حق الله، فنعظ أيها الأخوة على هذه القضية بالنواجذ، ونعرف أن أعظم نعمة علينا هي نعمة الهداية وهي بيد الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه موت عمه على الكفر، كان يحزنه موت عمه على الكفر، ولم يحزن صلى الله عليه وسلم لموت كافر مثل ما حزن لموت عمه أبي طالب. لكن هل حزن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيفقد أبا طالب، أو أنه حزن تحسرا لأن أبا طالب لم يمت على الإسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يود أن يسلم أبو طالب فقط، ما تحسر لأنه مات. وهذا أيها الإخوة نسأل الله العافية، يعني من تأمل في هذا الأمر أدرك إلى أي مستوى وصل بعض المسلمين من الترحم على الكفار والحزن لموتهم. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، يقول يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم يعني الكفار بالإحداث أو غيره، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم. الشيخ يقرر قاعدة أنه نفرح إذا مات اليهودي والنصراني، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم، بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. هذا كلام الشيخ محمد العثيمين حفظه الله. الفائدة الرابعة عشر كان أبو طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، ولذلك أبى أن يقولها، ما يضره، هو يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، لو جامل في حالة الضعف قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما قالها، لأنه كان يعرف ما معنى لا إله إلا الله، يعرف أن لا إله إلا الله تعني الانقياد، تعني العمل، تعني الصلاة، تعني الزكاة، تعني إذا نزل أمر الله لم يبقى أمر للبشر، تعني إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ما في مجال أبحث عن هذا النهي، هل ممكن أن أفعل أو لا أفعل. هذه القضية هي قضية الانقياد لله عز وجل، كانت واضحة تماما عند الكافر أبي طالب. ومع الأسف الشديد كثير من ينطقون بلا إله إلا الله اليوم لا يعرفون معناها، لا يعرفون أنها تعني الانقياد، تعني الطاعة، تعني حب الله وحب كل ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأخوة مع الأسف الشديد أبو طالب في هذا الباب أعلم من كثير من المسلمين الذين يجهلون معنى لا إله إلا الله. ومن الفوائد أيضا الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب، علما بأن بعض الطوائف المنحرفة الضالة من المشركين وهم ينتسبون إلى الإسلام لأنهم يغلون في آل البيت، قالوا أن أبا طالب مات على الإيمان. التحريف عندهم سهل، ممكن أحدهم يكتب بس أي حديث يقول هذا الحديث هذا الدليل، لأنهم ليس عندهم مستند وليس عندهم كتب يرجعون إليها، فهم يقولون أن أبا طالب مات على التوحيد حتى لا يكون أحد من أهل البيت مات على الكفر. وما يضر أيها الإخوة، وما يضر الله عز وجل أن يهلك كل أحد قريبا أو بعيدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان كافرا، ولو كان يعني فيه أحد ستنفعه قضية آل البيت لنفعت أبي لهب، لنفعت أبا لهب الذي يلعن إلى يوم القيامة، ثبت يد أبي لهب ما سب. ولذلك قال بعض الشعراء في مسألة الآل، قال آل النبي هم أصحاب ملته، حتى قال في البيت الثاني لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني إذا قلنا صلى الله عليه وسلم وآله، صلى الله عليه وسلم وآله، معناه أننا نترحم على أبي طالب وأبي لهب. وهذا لا شك أيها الأخوة أنه لا يتأثر بحال من الأحوال أن يقال إن أبا طالب مات على الإسلام. هنا أيها الأخوة إشكال في قصة أبي طالب، هذا الإشكال أشكل على البعض، قالوا كيف يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلام أبي طالب، فهل ينفعه الإسلام وقد حضره الموت؟ والله عز وجل قد قرر في كتابه، قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الترمذي وغيره إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا وصل إلى حالة الاحتضار لا يقبل منه توبة. فما الجواب؟ الجواب أيها الأخوة من وجهين. الوجه الأول أن يقال معنى حضرته الوفاة في قول الراوي وهو المسيب رضي الله عنه في قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة قال بعض أهل العلم أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به بعد، وهذه الإجابة ضعيفة لأن كلمة حضره الموت معناها هو المعنى الشرعي الذي يعني عدم قبول التوبة. والجواب الثاني هو الأحسن وهو أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب، إن هذا خاص بأبي طالب، وهذا الجواب يعني يرجحه بعض أهل العلم. من الإشكالات أيضا في قصة أبي طالب أن بعض العلماء قالوا يسمى تلقين الميت دون قولك قل لا إله إلا الله. قال بعض العلماء إذا أتيت إلى إنسان يحتضر فلا تقول له قل لا إله إلا الله، لكن قل مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا تقول له تأمره، لأنه مع الضجر وشعوره بنزول الموت وانتزاع الروح قد يعني يضجر منك فيقول لا. وقد ذكر هذا بعض الفقهاء، وهذا يعني قد يعني حصل فعلا أن بعض الناس عند الموت يحصل له ضجر شديد ما يطيق أحد حتى يقول أخرجوا من عندي لشدة ما يجد. نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الختام لنا ولكم جميعا. وهذا الحديث فيه قل لا إله إلا الله قل، فهل هذا يتعارض مع هذا؟ أجاب بعض العلماء قالوا إن هذا كافر، هذا ليس مسلما، أن المسلم هو الذي تخشى أن يقول لا، لكن الكافر لو قال لا ما تغير فيه، هو أصلا باق على كفره، لكن لو قال لا إله إلا الله لا انتقل من الكفر إلى الإسلام. وهذا جواب جيد. ننتقل إلى النقطة السادسة وهي آية يخطئ في فهمها كثير من المسلمين. هذه الآية هي قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. هل الهداية من الضلال هنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هل هي الهداية من الضلال الذي يوصف به الكفار والمعاندين والفجر؟ لا، لكن مع الأسف بعض المسلمين لأنهم لا يقرؤون التفسير يظنون أن هذه الآية تعني هذا المعنى الفاسد. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، قال أي ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي. ومن هذا المعنى قوله تعالى في معنى الضلال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يغيب عن الله عز وجل المعنى الذي هو مقتضى هذه الآية. فقوله أيضا تعالى لا يضل ربي أي لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان. وقوله أيضا سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بالنسبة للمرأة إذا شهدت لماذا كانت شهادة الرجل بعد شهادتين؟ لأن النساء ربما نسيت المرأة وذهب يعني استحضارها لما شهدت عليه فتشهد الأخرى. قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكذلك في قوله تعالى عن أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، فهل أولاد يعقوب يصفون أباهم بالضلال؟ لا، يصفون لأنه غاب عنه المعنى الذي يلمحون إليه. فمعنى الضلال في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى الذهاب عن حقيقة الشيء، وليس المقصود من الضلال في الدين. ومما يؤكد صحة هذا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. المسألة هو النقطة السابعة، هل الهادي من أسماء الله أو لا؟ المشكلة أن عندنا أناس كثيرون اسمهم عبد الهادي، وفي أسر اسمها أيضا الآل عبد الهادي. هذا الاسم أيها الإخوة ورد بصيغة الفعل، يعني إن الله يهدي أو فهدى الله، أما إن الله عز وجل هو الهادي ما ورد لا في القرآن ولا في السنة. ورد في قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، لكن هذا لا يقوى على تسمية الله عز وجل باسم الهادي. ورد أيضا في سورة الفرقان وكفى بربك هاديا ونصيرا، لكن اسم الهادي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فالعلماء يقولون إنه ليس من أسماء الله، لكن أنبه أيها الإخوة أن القاعدة في الأسماء هي التوقيف، يعني أي اسم لله لا بد أن يوجد عندنا لفظ في الكتاب والسنة يدل على التسمية، أما الفعل فقط ما يدل على الاسم. مثل الله عز وجل من أفعاله أنه يمكر بمن مكر مثلا، فلا يقال عن الله الماكر. الله عز وجل يصنع كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما نقول إن الله من أسماءه الصانع. الله عز وجل يريد، ما نقول إن الله هو المريد إلى آخره. وعلى كل حال ورد اسم الهادي عند الترمذي رحمه الله، وأظن أيضا رواه حديث ابن ماجه في حديث البخاري الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. جاء في رواية الترمذي أن الراوي أحصى ذكر 99 اسم وسردها سردا، وحديث موجود في جامع الترمذي، وذكر منها الهادي. فلعل الذين يسمون الهادي اعتمادا على هذا الحديث، والحديث لا يصح، ممن ضعف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وله علل كثيرة، وضعفها الحافظ بن حجر، وهو حديث لا يقوى أبدا، وبعضهم قال أنه مدرج من إدراجات الوليد بن مسلم. وعلى كل حال ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثامنة الهداية بين الله والناس. اعلموا أيها الأخوة أن الهداية نفعها للناس وليس لله. يعني بعض الناس إذا اهتدى كأنه يشعر أنه قدم شيء لله، الله سبحانه وتعالى في غنى عنه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء في الحديث القدسي عند مسلم قوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني في هداية أكثر من كذا؟ قال سبحانه وتعالى كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والله عز وجل يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. النقطة التاسعة شبهة وجوابها. هذه الشبهة أشرنا إليها قبل قليل، وهي قول كثير من المسلمين إن الله عز وجل لم يهدنا بعد، أنتم الحمد لله يقول اهتديتم وتصلون يعني فيكم خير وكذا، ونحن إن شاء الله لعلنا نلحق بكم في المستقبل. لا، قضية ما هو سفر تلحق لي على راحتك، لا، الهداية أعطيك أسبابها. ولذلك يجاب عليه في أول جواب بأن يقال إن أسباب الهداية أعطيتها وقدرت عليها فلن تهتدي. والله عز وجل يقول كلكم ضال إلا من هديته تستهدوني أهدكم. ولذلك الهدى من الله عز وجل يكون نتيجة طلب الهداية من المخلوق، كما ذكر في ابن القيم رحمه الله لما ذكر أن تلك الهداية تستلزم أمرين، هدى من الله واهتداء من المخلوق. النقطة العاشرة نعمة الهداية. أقول أيها الإخوة إن الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن والله يا أخوة في نعمة عظيمة جدا جدا، مهما أحصينا هذه النعمة لن نستطيع. نعمة الإيمان بالله، ونعمة الصلاة وأدائها في المساجد، ونعمة إقامة الشعائر. والله يا أخوة الشعائر لا أحد يحول بيننا وبينها، فلماذا الإنسان أيها الأخوة يقصر في هذه الحياة الدنيا؟ لعله يأتي يوم والله ما يستطيع الإنسان أن يفعل بعض الطاعات. حدثنا أيها الأخوة بعض الأخوة الذين التقوا ببعض من يسكن في الدول الشيوعية التي كان فيها مسلمون، هل تصدقون يا أخوة أن حيا كاملا، بل يعني بيوت كثيرة تصل المئات، ما عندهم إلا مصحف واحد يقطعونه ورقة ورقة، وكانوا إذا شعروا أن هناك تفتيتا من قبل الشيوعيين يهدمون الجدار ويضعون المصحف فيه ثم يرجعون كما كان خوفا على المصحف. المصاحف متقطعة، الآيات يكتبونها على الجدران. أقول أيها الأخوة هؤلاء حيل بينهم وبين هذه الطاعات. ومما أكد لي أيضا أحد المفتين في بعض هذه البلدان أكد لي شخصيا وقد سجن 21 سنة حتى يعني حاله صارت عجيبة بعد السجن، كان بجانبي وأراد أن يأكل فأكل أكلا قليلا حتى الطفل ما يأكل يعني يأكل أكثر منه 10 مرات. فقلت له لماذا لا تأكل؟ قال لقد ضاقت معدتي في السجن 21 سنة، 21 سنة فلم أطق الأكل أكثر من هذا، لو أكلت أكثر من هذا يقول لم استطعت أن أجلس. هذا التعذيب الذي حصل لأولئك نتيجته أنه حيل بينهم أيها الأخوة وبين كثير من الطاعات. وإن كان لا يقال أن الإنسان يعني ممكن في مكان ما يعبد الله فيه، الله عز وجل يعبد في كل مكان. الله سبحانه وتعالى كما قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض. فالإنسان يعبد الله على في السراء والضراء على أي حال، لكن هذه النعمة لماذا لا نستغلها أيها الأخوة؟ لماذا لا نستغلها؟ الشاهد أيها الأخوة من قصة ذلك المفتي وقومه من تلك البلاد، أن يعني يقول جاء بعض الأوقات من يثبت عليه أنه صلى ركعتين يقتل مباشرة بدون تحقيق. يقتل يا أخوة ركعتين يصليها في بيته ويقتل. فنحن اليوم أيها الأخوة في نعمة عظيمة، نؤدي الشعائر ولا أحد يمنعنا أيها الأخوة من الشعائر. فلماذا لنا؟ يعني هل تريدون أن نصل إلى مرحلة الموت؟ الإنسان إذا وصل إليها لا ينفعه شيء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قال بعض أصحابه: فلان بن فلان. قال عليه الصلاة والسلام: والله لركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. إنسان يتمنى بس يكون صلى ركعتين يرجع للقبر. نحن الآن يا أخوة في نعمة الهداية، نعمة الصلاة. فينبغي أيها الإخوة أن نعرف هذه النعمة، وقد عرفها المؤمنون الصادقون. حكى الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم قالوا: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة. والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. وعرف الصحابة رضي الله عنهم فضل الهداية، فكان مما ينشدون به أناشيد لها معنى، لها قيمة ليست تافهة. فكانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كانوا يعرفون نعمة الهداية ويعرفون قدرها. وأخيرا أيها الإخوة، أهمية الحرص على هداية الناس وما المطلوب منا. أهمية الحرص أيها الإخوة على هداية الناس، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الدعاة الصادقين والعلماء الناصحين. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا دليل إيه؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا حريصا أشد الحرص على هداية الناس. أما مهمتنا أيها الإخوة فليست هي هداية الناس. بعد هذا الكلام عن الهداية لا يظن أحد أن مهمة واحد منا أن الناس يهتدون، لا، هذا من آثار المهمة. أما مهمتنا أيها الإخوة البلاغ، نبلغ الناس، نقيم الحجة عليهم، ثم بعد ذلك لا يسألنا الله عز وجل إلا عن أنفسنا. يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أننا مبلغون ساعون في هداية الناس. ليس علينا الهداية وليست مطلوبة منا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكثير من النصوص أيها الإخوة تبين أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر مهمة، وليس عليهم إلا البلاغ. قال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وإن تولوا، يعني القضية الآن الإنسان يدعو والمدعو يتولى، ما الذي يحصل؟ الإنسان قد يحصل عند رد فعل الداعي، لا، اسمع هذه الآية: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الحمد لله تمت مهمتك. والآيات أيها الإخوة كثيرة جدا في هذا الباب. وأخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن لا يجعل فينا ضالا إلا هداه، وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من الداعين إلى الحق الداعين إلى الهدى على بصيرة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل عدو للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بهدايتك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأعتذر للإخوة عن إجابة الأسئلة، والدرس القادم بإذن الله سيكون بعنوان الاستعاذة وأحكامها. سنذكر بإذن الله أكثر الأحكام المتعلقة بالاستعاذة سواء في العبادات أو في غيرها. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.